بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة، وقبل ذلك نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع موضوع الإحسان. ووعدتكم في اللقاء السابق بأنني سأتحدث عن فوائد الإحسان بعدما ذكرنا معنى الإحسان وأيضا نصوص القرآن والسنة التي جاءت ببيان عبادة الإحسان وفضل الإحسان وأهمية الإحسان. ولا شك بأن فوائد الإحسان كثيرة، منها أن الإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك المجتمع المسلم وحمايته من الخراب والدمار. ولذلك الإحسان في واقع الأمر مظلة يستظل بها أهل الإسلام وتستظل بها المجتمعات، وتبقى يعني متكاتفة قوية بينها من وشائج الصلة، الشيء المعلوم. كذلك من فوائد الإحسان أن الله تعالى مع المحسنين، ومعلوم بأن المعية الواردة في القرآن معية الله جل وعلا على قسمين وضربين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، وأما المعية الخاصة فهي معيته مع أنبيائه وأوليائه وأهل الإحسان من ذلك أيضا. ولذلك المحسن لا يخاف بحول الله عز وجل لأن الله تعالى معه. أيضا من فوائد الإحسان أن المحسن إلى خلق الله عز وجل يحصل على محبة الله عز وجل، فمن أحسن إلى خلق الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا ثمرة وفائدة. كذلك المحسن له عند الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الكبير، فالله جل وعلا أعد للمحسنين أجرا عظيما. ولذلك ما ينتظر المحسن يوم القيامة من الثواب والأجر ومن النزل في الجنة الشيء الذي صرحت به النصوص في الكتاب والسنة. كذلك الإحسان في واقع الأمر، هذا الخلق العظيم إذا أشيع في الناس فإنه بالمجزوم المحقق ستسود المودة والمحبة، وستطمئن النفوس وتنزاح الحدوث، ويحصل من البذل والخير الشيء الذي سببه هذا الإحسان. ولذلك المحسن في واقع الأمر هو قدوة حسنة للآخرين، وربما بإحسانه اقتدى به الناس فأشيع الإحسان بين الناس. والإحسان خلق جميل وعظيم حينما يكون ظاهرة في المجتمع، لا شك بأن المجتمع سيكون على خير بإذن الله جل وعلا. أيضا الإحسان في واقع الأمر، إذا أحسن الإنسان في عبادة ربه جل وعلا، كما ذكرنا نحن في اللقاء السابق بأن الإحسان يكون مع الخالق والإحسان يكون مع المخلوقين. فإذا أحسن العبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى كان ذلك سببا من أسباب بعده ومجانبته المعاصي والآثام. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك لقلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهني ونعيمه التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. الإحسان أيها الإخوة والأخوات من فوائده وعوائده أنه سبب من أسباب انشراح الصدور، ولذلك تجد من أكثر الناس انشراحا للصدر ولينا للعريكة هم أهل الإحسان، أهل الإحسان. وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا في صدره، وجد وحشة في صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الإحسان. فالكريم المحسن من أطيب الناس نفسا، ومن أشرحهم صدرا، ومن أنعمهم قلبا، بخلاف من يمارس خلق البخل والعياذ بالله والشح، فإنه من أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا. الإحسان أيضا إخواني وأخواتي من فوائده وعوائده وثمراته وآثاره أنه سبب من أسباب إطفاء نار الحسد بين الناس. ذلك أن إطفاء نار الحسد أو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه والكلام له: فاسمع الآن قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. قال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير كله، بيده الخير كله لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ذهبت مع مجموعة من الشباب إلى مزرعة، ويقول تأخرت عليهم، دخلت وهم يصلون العصر في الركعة الثانية، ويقول دخلت معهم أصلي، بعد الصلاة انتهت الصلاة، يقول دخل آخر متأخر فقال إن القبلة ليست بهذا الاتجاه، ويقول باتجاه آخر، فيقول هل أعيد الصلاة وهل هم يعيدون الصلاة بعد ذلك سألتهم كيف اتجهتم إلى هذه الجهة؟ قالوا يعني هذا الذي كنا نتذكر أن الجهة إلى هذه الجهة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لاستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الأمر الثاني بالنسبة لاستقبال القبلة في الصلاة يكون في صلاة الفرض وفي صلاة السنة، إلا إذا كان الشخص على راحلته أو وسيلة النقل مثلا فإنه ولا يستطيع استقبال القبلة، فإنه يسقط عنه بالعجز. المسألة الثالثة بالنسبة للانحراف على القبلة، الانحراف عن القبلة يختلف باختلاف درجة الانحراف، فإذا كان الانحراف يسيرا والشخص بعيد عن مكة مثلا، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا انحرفوا درجة أو درجتين أو أربع أو خمس مثلا بحيث لا يتجه إلى جهة أخرى وإنما يتجه إلى الـ إلى الـ إلى مكة لكن بدرجات متفاوتة، فإن صلاتهم صحيحة ولله الحمد. أما إذا كانوا قد اتجهوا إلى جهة أخرى، يعني نحن الآن عندنا الجهات أربع، فأفترض بأن جهة القبلة إلى الأمام مثلا، إلى أمام هذه المزرعة مثلا، فصلوا إلى العكس مثلا أو إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، فإن هذا ينظر. فإذا كانوا قد اجتهدوا، بمعنى سأل بعضهم بعضا، نظروا في النجوم مثلا، لأن الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وإن كانت الصلاة صلاة عصر، لكن أنا أضرب مثال، استعملوا التطبيقات الموجودة الآن في الجوالات مثلا، نظروا إلى الجهات مثلا، ثم تبين لهم بعد انتهاء الصلاة أنهم إلى غير القبلة، فإن صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمن، لأن اجتهادهم هذا سبب من أسباب سقوط التكليف عنهم فيما يتعلق بالإعادة. أما إذا قال: والله كنا نظن هكذا وصلوا كيفما اتفق، فالواجب عليهم أن يعيدوا جميعا.
الفصيح يقولون هذا الذي كنا يعني هذا الذي نتذكر أن الجهبة
ما اجتهدوا فيما يظهر، أي وقالوا كنا، والأحوال تتغير خاصة الشخص الذي ليس له تردد باستمرار، فلذلك فيما يظهر لي بأنهم تساهل. يبقى مسألة أخيرة وهي أن الإنسان
الداخل فاضل الشيخ الذي يعني دخل متأخر،
نعم،
هل هذا أيضا يعيد؟
هو هذا الذي سأذكره في المسألة الأخيرة، وهي أن الشخص الذي اجتهد سواء شخص أو مجموعة اجتهدوا وبذلوا جهدا، ثم جاءهم شخص يثقون به وقال: أنتم على غير القبلة، فيجب عليهم أثناء الصلاة أن ينحرفوا إلى القبلة، وإذا لم يفعلوا أعادوا الصلاة، لأن الحكم يتبع العلم، فهم علموا أثناء الصلاة فيجب عليهم أن يعيد. هذا الشخص الذي دخل وقال الذي صلى ركعتين أنك على غير القبلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
الله
يعافيك.
الشيخ عندي صديق الله يسلمك متزوج وعنده عيال الحمد لله يعني.
نعم.
أراد أن يتزوج حرمة ثانية من دولة عربية مسلمة.
نعم.
فقالوا أهلا وسهلا فيك عشان أن يروح يتزوج. هو قبل يروح لهم فعمل فحص طبي يعني بالإمارات. طلع انه ما ينجب عيال، يعني ما في عيال خلاص، يعني الدكتور قال هو رجع عنده عيال بس قال انت ما تنجب عيال، فهو خايفان ان يقول لهم اني انا ما اجيب عيال يخاف ما يزوجونه، فانا اقول له لازم تقول لهم، قال اذا قدمك ما يزوجوني، هل هو يعني يقول لهم ان انا ترى انا ما في عيال بخاف منكم بس ما في عيال، ولا ان يتزوج ما يقول لهم، ولا كيف يعني؟
طيب ان شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل. عبك الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
بس عندي كذا كان تساؤل. أول حاجة بالنسبة للصلاة في المسجد، حكم الصلاة في صف في أعمدة، لأن أنا لاحظت بعض الناس لو في صف في أعمدة يصلي حتى لو يصلي لوحده في صف ورانا، يعني ما يوقفش معنا ابدا في الصف اللي فيه اعمده. دي اول حاجه. ثاني حاجه انا معتاد في التشهد بشكل عام ان انا بقول التحيات لله والصلوات والطيبات والمباركات لله وبكمل عادي نفس الصيغه. فسمعت امبارح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه التشهد كما يعلمه القران. فهل الزياده اللي انا بقولها في النص بتاعي ده خطا؟
لو تعيد مرة أخرى اللفظ التحيات لله.
بقول بالنص التحيات والصلوات والطيبات المباركات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبكمل عادي جدا.
نعم.
تمام. السؤال الثالث بالنسبة لقراءة الفاتحة هنا في الإمارات لاحظت في معظم المساجد اللي أنا صليت فيها إن إحنا بنصلي ومش بسمع البسملة أبدا. بنقول الحمد لله رب العالمين على طول. وغالبا معظم الائمه مش بيسيبوا وقت للمصلين ان هم يقراوا الفاتحه وراهم. فبس انا محتاج اعرف بس حكم الموضوع
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد. تسمع ان شاء الله. حياك. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله تفضل.
بعدك قبل في رمضان العشر ذهبنا للعمره الحمد لله رب العالمين. طلعنا من الساعة 5 يعني بعد العصر ركبنا الطائرة ووجب علينا المغرب من الطائرة نوصل هناك متأخر المغرب يعني صليت بالطائرة ماشي مكان مصلي ولكن على وضو فصليت وانا جالس بس مقبل القبلة وصلنا هناك بعد عشاء متأخرين وصلنا مكة وصلنا يعني
صليت الطائرة وانت جالس إلى القبلة؟
هي متقبل القبلة يعني بديش إلى مكة الطائرة من بطال دبي.
نعم
ثلاثة مغرب العشاء ثلاثة واربع وركتين.
نعم
بالطائرة.
نعم
وصلنا ذاك بعد متأخر يعني إذا تأخر الطائرة وهذا وصلنا متأخر يعني هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله
ما صليت غيرها
واضح إن شاء الله عبد الله.
ما أنا أولادي وهذا ما صلوا ولا هناك متأخرين لأنهم
نعم يعني تقصد الأولاد صلوا في مكة؟
أي صلوا بسكت بس بالتخرين.
الساعة كم؟ أبو عبد الله الساعة يعني تقريبا في أي وقت الساعة؟
أنا صلوا بالطائرة.
لا الأولاد في أي ساعة؟ يعني تأخروا إلى الساعة الساعة 10 إن شاء الله. واضح إن شاء الله. نعم واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
فهل هو صح ولا
غلط؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. خراشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله خراشد تفضل.
الله يحفظك خير عزمان.
وياك الله يحفظك
يا عزيز. نفع الله بعلمك.
حياكم الله. اهلا وسهلا.
وفقك الله يا
رب. جزاك الله خير.
عندي سؤالين. السؤال الاول حكم رفع اليدين بالدعاء قبل السلام في الصلاه.
حكم رفع اليدين؟
نعم رفع اليدين بالدعاء قبل السلام في الصلاة يعني قبل وهو الشخص يتشهد
يرفع يده ويدعو
السلام. نعم. والسؤال الثاني حكم شراء الدراهم المنقوشة للاقتناء على سبيل المثال درهم يعني عليه شعار مثلا أكسبو فيشترى بمبلغ أكثر من قيمته أو استبدالي بدرهم آخر فما الحكم في هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد. تسمع ان شاء الله جاب. حياك الله. جيب الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد. الشيخ يقول انه او عنده صديق يقول متزوج عنده ابناء ويريد الزواج من امرأة في دولة اخرى فيقول اجرى فحص فتبين انه لا ينجب ابناء فيقول هل يجب علي ان اخبر الزوجة أو المرأة التي يريد الزواج بها؟
الحمد لله لا شك بأن الزواج مبني على الاتفاق والوفاق وعلى الرضا ومن مقاصد الزواج والنكاح طلب الولد ولذلك هذا أحد أهم مقاصد النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ولذلك كتمان مثل هذا الأمر لا شك بأن يعد خطأ فواجب على الإنسان أن يكون صريحا واضحا وأن يخبر الزوجة وأن يخبر أهلها بأنه يعاني من هذا الأمر يعاني من هذا الأمر، ولله الحمد الآن أصبح هناك ما يسمى بالتلقيح الصناعي وشيء من هذا القبيل، ولكن لا يجوز له أن يدلس عليهم أو أن يخفي عنهم أو أن يكذب عليهم، وإنما الواجب أن يصارح ويقول هذا وضعي، فإن رضوا فالحمد لله، وإن لم يرضوا فيبحث عن غيره. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يقول فضل الشيخ أنه البعض من الناس أراه لا يصلي في الصف الذي فيه أعمدة، ويقول إن رأى مجموعة يصلون في صف أعمدة يفضل أنه ينتقل أو يصلي لوحده خلفهم في صف في الصف الذي خلفهم.
الحمد لله، أولا بإجماع أهل العلم على صحة الصلاة بين السواري، بين الصفوف، يعني بين السواري، هذا بإجماع أهل العلم، ولا أعرف أحدا قال ببطلان الصلاة بين السواري. الأمر الثاني، الراجح من قول أهل العلم كراهية تعمد الصلاة بين السواري لغير حاجة، لما جاء من حديث أنس أنهم كانوا يطردون عنها وينهون عن الصلاة بين السواري، ولذلك كان المعروف عند الصحابة منع الصلاة بين السواري، لكن لا يبطلون الصلاة. وتجوز الصلاة بين السواري وبين الأعمدة إذا كان ثم حاجة، مثل في صلاة الجمعة مثلا، أو في صلاة الأعياد، أو في مساجد صغيرة مثلا لا يمكن أن يكون هناك مجال إلا الصلاة بين السواري. الأمر الرابع، من دخل المسجد ووجد أناسا يصلون بين الأعمدة فإنه يجب عليه أن يدخل معهم، ولا يجوز له أن يصلي خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف. ولذلك من الناحية الشرعية، لأن يصلي في صف يكره الصلاة فيه خير من أن يصلي منفردا تبطل الصلاة فيه على قول. ولذلك بالنسبة لمن يدخل المسجد ويجد أناسا يصلون بين الصفوف ويوجد مجال، فإنه يجب عليه أن يدخل معهم، ولا يجوز له أن ينفرد ليصلي لوحده. المسألة الأخيرة، لا يخفى بأن المساجد تختلف من حيث الأعمدة، فهناك بعض المساجد الأعمدة متقاربة، وهناك مساجد الأعمدة متباعدة، بمعنى أنك لو أردت أن تقيس المسافة بين العمودين يمكن أنها تزيد على مسافة ومساحة صف كامل في مساجد أخرى، فقد يكون من المناسب الصلاة بين الأعمدة في هذا المسجد الضخم الكبير حتى يعني يتحقق فيه متابعة الصفوف بعضها لبعض.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه يأتي بلفظ التحيات فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله.
الحمد لله، فيما يظهر لي بأن هذا تلفيق بين الصيغ التحيات، يعني والأمر في هذا واسع، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة للتحيات، التحيات لله الصلوات الطيبات، التحيات لله والمباركات، هذا كله وارد. فيظهر بأن الأخ السائل يعني لفق بين صيغ التشهد وجماهير أهل العلم على جواز ذلك، والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لاحظ البعض من الأئمة لا يأتي بالبسملة في بداية الفاتحة في الصلاة، وأيضا يقول لا يترك مجال للمأموم حتى يقرأ الفاتحة الجهرية.
الحمد لله. أولا بالنسبة للبسملة في الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ على قولين، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن البسملة آية من الفاتحة، ولذلك يجب على المأموم أن يقرأ البسملة في أول الفاتحة. القول الثاني وهو الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما البسملة آية نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة هنا. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالجهر بالبسملة في الصلاة، هل يجهر فيها أم لا؟ قولا، القول الأول ذهبوا إلى مشروعية الجهر بالبسملة، ويرون في هذا أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني أن الجهر بالبسملة ليس مشروعا، وهذا الذي عليه الجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر واسع، فلا يجوز للإنسان أن ينكر على إمام جهر بالبسملة أو أخفى البسملة، لأن المسألة خلافية. وإن كان الراجح فيما يظهر لي والله أعلم عدم الجهر بالبسملة، لأن الأحاديث كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، وإنما حديث واحد وحديث أبو هريرة فهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة. المسألة الأخرى، الجواب على الشق الثاني من السؤال، وهو أن بعض الأئمة يقول ما يتركون لنا مجال لقراءة الفاتحة، لأن هذا هو السنة، هذا هو السنة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل السكوت بعد الفاتحة، وإنما كان يسكت سكتة لطيفة لرد النفس، فإذا انتهى من الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن. لكن لو أن إماما ترك مجالا لمن خلفه لقراءة الفاتحة لا حرج في ذلك، وهذا يفهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهما وليس نصا ظاهرا، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعدما ينتهي من الفاتحة يسكت سكتة لطيفة لغرض رد النفس ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. طيب، يبقى هنا السؤال، هل على المأموم أن يقرأ أم أن يستمع؟ أيضا قولان، الراجح من قول أهل العلم أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن، وذلك لما في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ مروان.
سؤالي هو بخصوص دخول الصلاة والمصلين وقت الركوع، هل يكفي تكبيرة الإحرام ثم الاتجاه للركوع، أم لازم مثلا أول شيء تكبيرة الإحرام عقب بعد الله أكبر ونركع؟
نعم،
فهمت السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، أسمع إن شاء الله رد. نشوف الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه سافر للعمرة في رمضان، يقول طارت أو سافر يقول في بالطائرة في الساعة الخامسة قبل صلاة المغرب، فيقول أنا يعني صليت يقول في الطائرة لم أجد مكان، يقول على الكرسي وأنا جالس متجه إلى القبلة، يقول صليت المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، لكن يقول الأولاد تأخروا صلوا في الفندق في الساعة 10 ليلا.
الحمد لله، بالنسبة لك أحسنت، وبالنسبة لأولادك أحسن ولله الحمد، ولا خلاف بينكما أو بينكم، وكل محسن ولله الحمد. أما أنت فصليت المغرب وجمعت معها العشاء جمع تقديم في الطائرة، ويجوز للإنسان أن يصلي على وسيلة النقل سواء كانت طائرة أو باخرة أو قطار أو سيارة مثلا أو باص، يجوز الحمد لله. وبالنسبة لأولادك صلوا في الوقت ولله الحمد جمع تأخير، فأخروا المغرب مع العشاء لما وصلوا هناك في الفندق، والحمد لله جميعكم محسن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بارك الله فيك بخصوص ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أنه من واظب يعني على الصلاة 40 يوما، يعني مثل ما تقول الجماعة ولحقت تكبير الإحرام الأولى يعني.
نعم.
فلها براءتان، يعني براءة من النفاق وبراءة من عذاب القبر، صحيح يا شيخ؟ في الحالة يعني إذا كان الحديث صحيح، مثلا شخص يقول أنا واظبت يعني على حساب يعني 40 يوم، لكن ليلة واحدة أو صلاة واحدة مع دخول المسجد كبر الإمام، هل يعني يحسب لي ذلك أم لا؟ هذا السؤال يا شيخ. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ، نجيب سؤال أخر. راشد يقول حكم رفع اليدين بالدعاء في قبل السلام في التشهد الأخير.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك يجب على الإنسان أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي بسنته في جميع العبادات، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما ننظر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم نجد بأنه كان يرفع يديه في الدعاء قبل السلام، وإنما كان يدعو ويداه على فخذيه صلى الله عليه وآله وسلم، يشير بأصبعه السبابة من اليد اليمنى يشير بها بالتوحيد. ولذلك من رفع يديه في الدعاء قبل التشهد، عفوا رفع يديه بالدعاء قبل السلام في التشهد، فقد ابتدع في دين الله. والبدعة هنا لأنه أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: حكم شراء الدراهم المنقوشة للاقتناء، يقول مثلا درهم بمثلا عشرة.
الحمد لله، يعني هذه حقيقة من المسائل الخلافية، ومن أهل العلم من منعها، قالوا لأن هذه تدخل في الربويات. فشراء درهم منقوش بعشرة دراهم عادية، قالوا هذا نوع من أنواع الربا، لأنه حصل تفاضل هنا بين جنس ربوي. والقول الثاني وهو الراجح فيما يظهر لي بجواز ذلك، يجوز للشخص أن يشتري درهما منقوشا بعشرة دراهم. لماذا؟ لأن هذا الدرهم المنقوش ليس هو من الدراهم المتداولة من حيث البيع والشراء، وإنما هذا من التحف، يعني يخرج على أنه من التحف والمقتنيات. فلذلك يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه العملات الورقية التي قد ذهب مثلا وقتها وزمانها، أو لا تتخذ للتداول بحيث أن الإنسان يذهب بها إلى المتجر فيشتري بها، وإنما للقنية، فيجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه نعم فضيلة الشيخ، سؤال أخ مروان يقول: دخلت في الصلاة والإمام راكع، فيقول هل آتي بتكبيرة الحرام فقط أو آتي بتكبيرة الحرام والانتقال؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل والإمام راكع وقد أدركه في الركوع فإنه تحسب له ركعة. أما قضية التكبير فيجب عليه أن يكبر قائما، لأن تكبيرة الإحرام مكانها القيام. وإذا غلب على ظنه بأن الإمام يطيل في الركوع فإنه يأتي أيضا بالتكبيرة الانتقالية، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بالتكبيرة الانتقالية. وأما إذا غلب على ظنه أو اعتقد بأن الإمام سيرفع ويريد هو أن يدرك الركوع، فيكفيه تكبيرة الإحرام وتدخل فيها التكبيرة الانتقالية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. محمد فضيلة الشيخ يقول: ورد في حديث أنه من واظب على تكبيرة الإحرام 40 يوم كتبت له براءتان، فيقول: أنا واظبت على هذه التكبيرات، لكن يقول في صلاة واحدة فقط تأخرت مع دخول المسجد كبر الإمام.
الحمد لله، ورد في السنن وغيرها حديثا، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك تكبيرة الإحرام أو من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أعتقد ذكره عذاب القبر، لا ذكر الحديث براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث في أصله ضعيف من جهة الإسناد، لكن حسن إسناده جمع من أهل العلم. والمقصود من الحديث حث المسلم على التبكير إلى الصلاة والمواظبة عليها والحرص على أن يأتيها قبل الوقت. ولذلك العلماء اشترطوا لمن أراد أن يحصل على هذا الأجر العظيم وهذه البراءة من النار ومن النفاق أن يأتي مبكرا وأن يصلي الصلاة الأولى مع جماعة المسجد، أما من صلى الجماعة الثانية قالوا ففاته الأجر، فاته الأجر. كذلك من أتى متأخرا بعد تكبيرة الإمام، فإذا كبر الإمام وهو خارج المسجد أو عند باب المسجد فقد فاته الفضل، كما ينص على ذلك أهل العلم. ولذلك الإنسان يحرص على أن يواظب على الصلوات، لأن المقصود من هذا حث المسلم على التبكير إلى الصلاة والحرص على المسابقة إلى الصف الأول، وأيضا إدراك تكبيرة الإحرام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مراشد، تفضل. تفضلي.
السلام عليكم، شو مطوعنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مراشد، تفضلي.
بغيت أسأل الشيخ عن كفارة اليمين.
نعم.
حلف وايد أحلف، كل ما أحلف صير لي يعني استغفر الله، إذا ما كفرت اليمين أحس إني أندعم، يصير لي مشكلة في البيت، يصير لي كل شوي أطلع شيء، فيصير أنا أطلع المبلغ هذا على أهلي، يعني مثلا اخواني ما يشتغلوا اعطيهم، اقول لهم ولا اقول لهم ان هذه كفاره يمين، ولا ما اقول، ولا اخليها في قلبي وخلاص هي طالعه من ذمتي، يصير اعطيها للعامل اللي يشتغل عندي، مش بصيغه انه راتبه، مش بصيغه راتبه، مش بصيغه الراتب يعني، بس انزين. ف يصير. وبعد في عندي مشكله في الصلاه، وايد اتعب في الصلاه، ما أعرف ليش بس في الصلاة أتعب، يعني أنا أقدر أمشي أقدر أتحرك، بس يومي أسجد ما أقدر أقوم، أظل أصلي وأنا قاعدة ما أعرف ليش، بس في الصلاة والدعاء ما أعرف ليش أتعب في الدعاء، فريت يفيدني يعني. القرآن وايد صار ثقيل على القرآن، كنت أقرأ يوميا، ما أفوت قرآن، ما أفوت يعني، أقرأ في كل مصحف ما أفوت، بس ما قادرة، شو السبب يعني؟
إن شاء الله واضح، إن شاء الله مراشد. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جميعا. يبقى الشيخ سؤال مراشد، تقول ما كفارة اليمين؟ تقول أنها كثيرة الحلف، فإذا لم تكفر تقول تحصل لمشاكل، وتقول هل يجوز أن أعطي الكفارة لأهلي؟ يقول تقول من إخواني أو الذين لا يعملون، أو يقول تقول فالشيخ أعمل عندي يعمل أعطيه، ويعني لا يكون هذا من راتبه، وهل يجب علي أن أخبرهم أن هذه كفارة يمين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحلف على ثلاثة أقسام، القسم الأول يمين اللغو، وهي اليمين التي يقولها أو يحلف الإنسان وهو لا يقصد ذلك، قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين الثانية اليمين المنغمسة، اليمين الغموس عفوا، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم، وهي أن يحلف على أمر كذبا لأجل اقتطاع حق أخيه المسلم، أو لأجل بهت مسلم، أو تهمة مسلم، أو تهمة إنسان، هذا والعياذ بالله ليس لها كفارة إلا التوبة لأنها عظيمة. ولذلك اليمين الغموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. اليمين الثالث المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل يمكن وقوعه، يقول والله ما أكلم فلان، والله ما أكل مع فلان، ما أذهب مع فلان، هذه يمين منعقدة، قال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. ولذلك الأخت الفاضلة يعني من أي نوع، هي سألت سؤال عام، طيب هل هو يمين لغو؟ يمين اللغو تستغفر الله وتحافظ على يمينها ولا تسارع في اليمين، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. أما إذا كان من النوع الثاني اليمين الغموس، فهذه لابد من توبة إلى الله عز وجل، وهو أن يحلف الإنسان كذبا لأجل اقتطاع حق أخيه المسلم، لأجل تهمة مسلم، شيء من هذا القبيل. الثالث اليمين المنعقدة، هذه كفارته إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد ما عندها قدرة مالية تنتقي إلى صيام 3 أيام. والكفارة واجبة، ويجب على الإنسان أن يبادر إلى أوامر الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتأخر. والأخت الفاضلة ذكرت بأن كلما تأخرت يعني جاءتها مشاكل، طيب لماذا تتأخرين؟ ما في داعي أنك يعني تتأخرين ما دام أنك ترين بأن هناك تعرض لك مشاكل ومصائب، فبادري أخت الفاضلة واحفظي يمينك ولا تسارعين في الأيمان. من يستحق الكفارة؟ المساكين. فإذا كان عندك إخوة وأخوات فعلا فقراء أو مساكين، هم أولى بكفارة اليمين. أما إذا كان لا، ليسوا فقراء ولا مساكين ولا محتاجين، لا تجاملين في هذه الكفارة، ما يجوز المحاباة فيها. تبحثين عن فقراء ومساكين، تقول عندك عامل مثلا فقير أو مسكين، نعم تعطينا، لا بد أن يتوفر في شرط المسكنة أو الفقر. أما إذا كان مقتدر وعنده قدرة وعنده راتب جيد وكذا، ما تعطينا من كفارة اليمين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول يعني بدأت أتعب كثيرا في الصلاة، عندما أجلس لا أستطيع القيام فأكمل الصلاة وأنا جالسة.
الحمد لله. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، إذا كان عندك إشكالات صحية بدنية فأنت معذورة، فالله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا تقولين والله أنا أستطيع أني أبدأ الصلاة قائمة ولكن بعد السجدة الثانية لا أستطيع القيام، تكملين صلاتك وأنت جالسة، تكملين صلاتك وأنت جالسة. أما إذا كان أمر يطرأ عليك وأنت من حيث الجوانب الصحية ما عندك مشكلة، لكن في الصلاة يعني تحتاجين أن ترقين نفسك، مثلا تقرأين على نفسك الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، الأوراد أيضا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تختارين الوقت الصلاة بحيث لا تكوني متعبة في داخل الوقت، بحيث لا يخرج عن لا تخرج الصلاة، تخرجين الصلاة عن وقته. وصلى الله تعالى لك العافية.
لك الخير الشيخ. أيضا تقول يعني أنها ثقيلة على القرآن، كانت تقرأ القرآن كثيرا لكن الآن أصبحت يعني ثقيلة على القرآن، لا تقرأ إلا قليلا.
الحمد لله. أختي الفاضلة، بالنسبة لمسائل الفتور هذا شيء طبيعي في الناس، فمن الناس من يمر بحالة إقبال وحالة إدبار وحالة ارتفاع وحالة اتضاع، هذا طبيعي. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن هل يجوز للإنسان أن يستسلم للفتور؟ الجواب لا. فأنت كنت تقرأين وما شاء الله تختمين ثم وجدت فتور، لا تتهمين نفسك أو مثلا تقول والله خلاص انتهيت، لا، وإنما جاهد نفسك. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمثلا إذا كان هناك تجدين مشقة في أنك تقرأين جزء يوميا مثلا، خلي نصف جزء. إذا كنت تقرأين نصف جزء مثلا، تقرأين وجهين، وجه من القرآن مثلا، بحيث أنك تتمرنين تعودين إلى حالتك الطبيعية، مع دعاء الله عز وجل بالتسديد والإعانة والتوفيق، وكذلك كثرة ذكر الله، وكذلك الصدقة مثلا، وأيضا أن تخالطي من إذا رأيتيهم ذكرت الله عز وجل، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي، فأحيانا الصحبة لها تأثير في زيادة الإيمان، وهذه من الأسباب التي ممكن أن تعيدك إلى ما يتعلق بقراءة، بالعودة إلى ختم القرآن.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول أهداني شخص علبة علبة ملح وفلفل ومخلوط برقائق الذهب، ما حكم الأكل منها؟
ما هذه العلبة؟
يقول الملح وفلفل ومخلوطة برقائق الذهب.
الحمد لله، عموما لا حرج في ذلك إذا لم يثبت فيها ضرر مثلا، فإذا ما كان يترتب على شربها أو أكلها شيء من الضرر لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن الرجل يجامع زوجته في نهار رمضان إذا كان على سفر؟
الحمد لله، لا يجوز له إذا كانت زوجته صائمة، أما إذا كانت مسافرة معه فيجوز، لأن المسافر يرخص له بالفطر، وإذا أفطر بالجماع فقد يعني أفطر ولا يترتب عليه كفارة. فلو افترضت بأن مسافرا هو، بأن شخصا سافر هو وزوجته فجامعها من دون أكل أو شرب ونوى الفطر، أفطر ويقضي هذا اليوم ولا شيء عليه. أما إذا كانت زوجته مقيمة وهو مسافر أو عادم من السفر فيحرم عليه أن يجامعها وهي صائمة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم شراء الدين؟
الحمد لله ما معنى شراء الدين؟ إذا كان يقصد بأن يريد أن يشتري الدين بسعر حال أقل يعني هذا ربا والعياذ بالله، لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يشتري الدين بسعر أقل. نعم
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيفية زكاة الأسهم إذا كانت يقول استثمارية أو للمضاربة؟
الحمد لله إذا كانت استثمارية الراجح من قول أهل العلم من الفقهاء المعاصرين أنه لا زكاة فيها في أصلها، وإنما الزكاة في الأرباح التي يجنيها إذا كانت استثمارية. وأما إذا كانت مضاربة فالزكاة في أصلها وفي أرباحها الباقية إذا حال الحول، ويقيم سعر السهم بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز قراءة المعوذات عند النوم من غير أن يقول اجمع يديه ويمسح على بدنه؟
الحمد لله يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن ترك الأفضل والأكمل وهو النفخ في اليدين ومسح البدن، لكن لو قرأها لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز إخراج العقيقة بعد مضي سنوات من ولادة الطفل؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز، يجوز. بعض العلماء قال إلى البلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقتي، وبعض العلماء ذهب إلى أنها باقية باقية ولا تقيد بالبلوغ، فعموما العقيقة باقية. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول تذكرت يقول في التشهد الأول أني لم أسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى، فماذا أفعل؟
الحمد لله من تذكر في التشهد الأول أنه في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجدة واحدة فإن الركعة الثانية قامت مقام الأولى، فهو قد صلى الآن ركعة واحدة الصلاة الصحيحة، وإن كان صورة الصلاة أنه صلى ركعتين لا، الواقع بأنه صلى ركعة واحدة، فيجب عليه أن يقوم مباشرة ولا يكمل التشهد الأول فيأتي بالركعة الثانية، لأن الثانية قامت مقام الأولى فيحتاج أن يأتي بالركعة الثانية ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. قل ما حكم صلاة الفرض والمؤذن يؤذن؟
الحمد لله يجوز للحاجة، إذا كان الإنسان محتاج مثلا أنه مضطر إما لسفر إما لخوف فوات الرفقة إما لعمل مثلا معين فيجوز لأن الوقت قد دخل، أما إذا كان لا ليس هناك حاجة ولا ضرورة فالأفضل أن ينتظر حتى ينتهي الأذان.
جزاك الله خير الشيخ. يقول لو قال لي أحدهم أستحلفك بالله العظيم ويقول في حال أني لم أفي بحلفه من الذي يكفر؟
الحمد لله الأصل في المسلم أنه يبر قسم أخيه، فإذا أقسم عليه أخوه مثلا فإنه يبر قسمه، لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم من تبر قسمه. أمر الثاني إذا لم تستطع الإبرار بقسمه فلا شيء عليك، إذا مثلا استحلفك بأمر وأنت عاجز عن الإتيان به فهو الذي عليه الكفارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.